الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري ولاية بعلها، ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية. استشكل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، واستشكل في جريان الاستصحاب بوجوه ثلاثة. الوجه الأول عدم تعقل الشك في الحكم العقلي، ذكرنا المباني وأجبنا عن هذا الإشكال. ولو فرضنا أن الحكم العقلي لا يعقل فيه الشك، فلا شبهة في إمكان الشك في الحكم الشرعي المستكشف، إذ لا دليل على كون الحكم الشرعي مطابقا ومساويا مع الحكم العقلي. يمكن أن يكون الحكم الشرعي أوسع. الوجه الثاني لبيان الإشكال هو أن العقل يأخذ جميع القيود الدخيلة في الملاك في موضوع حكمه، يعني أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع الى الحیثیات تقییدیه. مثلا اذا حکم العقل بقبح الكذب اذا كان مضرا، مثلا مضرا، فلا يحكم بقبح الكذب لانه مضر، بل يحكم بقبح الكذب المضر، ياخذ علة حكمه في موضوع حكمه. و به عبارت مختصره، الحیثیات التعلیلیه فی الاحکام العقلیه ترجع الى الحیثیات التقییدیه. و على هذا الاساس لو لم يحدث شيء او لو لم يزل شيء فلا معنى للشك في الحكم. الشك في الحكم انما يعقل فيما اذا حدث شيء نحتمل دخالة عدمه في الحكم او زوال شيء نحتمل وجوده في الحكم. اما لو لم يحدث شيء ولم يزل شيء فلا معنى للشك. وعلى هذا كان الموضوع في القضية المشكوكة غير الموضوع في القضية المتيقنة. نحن تيقنا بقبح الكذب المضر بضرر شديد، ثم زالت شدة الضرر، فنريد استصحاب القبح مثلا، فنقول إن الموضوع في القضية المتيقنة هو الكذب المضر بضرر شديد، والموضوع في القضية المشكوكة هو الكذب بالضرر الخفيف بالضرر الضعيف، ويعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. وبالملازمة نحن نستكشف الحكم الشرعي المترتب على هذا الموضوع، فإذا شككنا في الحكم الشرعي لا يكون الموضوع في القضية المتيقنة متحدا مع الموضوع في القضية المشكوكة، إذ الحرام هو الكذب المضر بالضرر الشديد، والمشكوك حرمته موضوعه كان الكذب المضر بالضرر الخفيف، ويعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا. هذا الإشكال نجيب بأنه لا فرق بين جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية وبين جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة اللفظية. مثلا قال الشارع الماء اذا تغير ينجس، هو الماء المتغير ينجس. الانزال تغيره، الموضوع في الخطاء هو الماء المتغير. القضية المشكوكة كان موضوعها الماء بلا تغير، فكيف تقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة اللفظية؟ تقول إن الموضوع المعتبر اتحاده في القضيتين هو الموضوع بفهم العرف، بنظر العرف، لا الموضوع الذي كان أخذ في الخطاب. فنقول الموضوع المعتبر اتحاده في القضيتين في الاستصحاب هو الموضوع بالفهم العرفي، لا الموضوع الذي أخذ العقل في حكمه. لماذا؟ لصدق النقض. إذا قال الشارع الماء المتغير ينجس، المجتهد العادل يجوز تقليده مثلا، العرف يقول المجتهد يجوز تقليده إذا كان عادلا، يرى العدالة حيثا تعليليا للحكم قيدا للحكم ولا يرى قيدا للموضوع. العرف يقول الماء نجس لأنه متغير، لا يقول الماء المتغير نجس. وكذلك في المقام العرف يقول الكذب حرام أو قبيح إذا كان مضرا بالضرر الشديد، يرى الضرر الشديد علة لعروض الحكم لثبوت الحكم ولا يرى قيدا للموضوع. ولذا نقول إن العرف كما يفرق ويفصل بين الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية ويرى بعض القيود من الحيثيات التقييدية ويرى بعض القيود من الحيثيات التعليلية، في الحكم المستكشف من الأدلة اللفظية. فكذلك نقول إن العرف يرى بعض القيود من القيود التعليلية من الحيثيات التعليلية ويرى بعض القيود من الحيثيات التقييدية في الأحكام المستكشفة من الدليل العقلي.
حتى لو كان قيد المقيد،
نعم، حتى لو ورد في الخطاب الماء المتغير نجس، ولا
قيد المتقيد،
نعم نعم، ولكن العرف يلقى هذا القيد عن الموضوع.
هذا تساهل من العرف.
نعم،
هذا تساهل من العرف أن يجعل حيثية تقييدية حيثية تعليلية، هذا تساهل، هذا لا يأخذ به، لا يعتمد عليه في العرف. نعم،
العرف لا يفتهم الحيث التعليلي والحيث التقييدي، ولكن يفتهم هذا علة لثبوت الحكم.
هذا خطأ من العرف أن نتابعه عليه.
قال الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني كلما صدق النقض فتجري الاستسقاء. العرف يقول أنا أرى عدم ترتب الحكم نقضا، أنت تقول يخطئ العرف، ميزان هو العرف، الميزان هو فهم العرف. كما مثلا الآن قال اغسلوا وجوهكم، قال الوجه يعني ما يواجه الإنسان، تقول يخطأ. الميزان كان فهم العرف، إذا لم يكن الميزان فهم العرف يمكن أن نقول إذا لم يكن الميزان فهم العرف يمكن أن نقول بأنه يخطأ. ولكن بعد ما كانش قال الشارع إذا حكم العرف بشيء فهو الحجة، مراد الشارع فهم العرف لا معنى. نعم نعم الشارع قال الماء المتغير نجسون، العرف لا يقول ذات الماء نجسون، يقول ذات الماء نجسون إذا تغير. العرف لا يتدخل في ضيق الحكم توسعة الحكم، العرف يقول الماء المتغير نجسون، الشارع قال الماء المتغير نجسون. ولكن يرى العرف التغير قيدا للحكم قيدا تعليليا، والشارع أخذ في الخطاب حيثا تقييديا. وعلى هذا الأساس تجري الاستصحاب، وبهذه الجهة لو زال اجتهاد مجتهد لا سمح الله، مثلا عرض عليه النسيان زال اجتهاده، اذا شككنا في زوال اجتهاده هل يمكن ان نستصحب جواز التقليد بان نقول كان هذا الشخص يجوز تقليده الآن كما كان؟ قالوا لا، لأن العرف يرى الاجتهاد حيثا تقييديا مقفما للموضوع، ويرى العدالة حيثا تعليليا غير مقفما. وعلى هذا الأساس لا فرق في جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة العقلية أو المستكشفة من الأدلة الشرعية. ولو فرضنا أن الميزان كان الموضوع هو الذي أخذ الشارع في خطابه، فبعد ما قلنا إنه لا دليل على كون الموضوع في الحكم المستكشف مساويا مع الموضوع في الحكم العقلي، فنقول إن الشارع جعل الحرمة على الكذب، ولا ندري هل جعل الحرمة على الكذب المضر أو على الكذب إذا كان مضرا، فهل يجوز جريان الاستصحاب؟ نقول له إذ كما نقول بعدم جريان الاستصحاب مع تغير الموضوع، فكذلك نقول بعدم جريان الاستصحاب فيما إذا شك في بقاء الموضوع واتحاد الموضوع، والتمسك بإطلاق خطاب لا تنقض اليقين بالشك في هذا المورد يكون من مصادق التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو في الشبهات المفهومية، لا فرق، يمكن أن نقول هو التمسك بالشبهات المفهومية لا المصداقية أو مصداقية، مو مهم. ولكن نحن كنا نستشكل سابقا بأن هذا الادعاء أي الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية كلها تجري كلها ترجع إلى الحيثيات التقييدية، هذا الادعاء وهم محض. الآن العقل يقول الدار أعظم من الغرفة لأنها الكل وهي الجزء، العقل يحكم بقبح ضرب اليتيم، ليش؟ لأنه ظلم. يعني إذا سئل من العقل هل الدار أعظم من الغرفة، سكت، قال أنا أقول الكل أعظم من الجزء، أو مثلا يقول الدار التي تكون كلا أعظم من الغرفة التي تكون جزءا، هذا مما يضحك الناس. يعني الآن العقل إذا قال هذه الدار أعظم من الغرفة، ليش؟ لأنها كل وهي جزء، ولا ندري من أين جاء هذا المطلب، والعجب من الأصوليين والفقهاء العظام بل من الحكماء أنهم اتفقوا وأجمعوا على رجوع الحيثيات التقليدية تعليلية إلى الحيثيات التقليدية. ولكن على ما ببالي من سابق الأيام شفت الإشكال من بعض العلماء، ولكن جل العلماء جمهور العلماء اتفقوا على هذا المطلب، وهذا ادعاء كمن ادعى الآن كان ليا مثلا. الوجه الثالث لتقرير الإشكال، قال ظاهرا المحقق الإصفهاني، يعني رأيت في كلماته رحمة الله عليه، لا حكم للعقل إلا في حسن العدل وقبح الظلم، كبرى الكبرى الواحدة التي يحكم بها العقل أو العقلاء مثلا هي قبح الظلم وحسن العدل، ولذا لا تجري الاستصحاب إذ نشك في كونه ظلما أو لم يكن ظلما، في كونه ظلما أو لم يكن ظلما، فلا نحرز اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا. استشكل السيد الصدر على هذا بأن هذه القضية لابد وأن تكون مشيرة إلى المصادق، إذ الظلم شنو؟ صلب الحق عن ذي حقه. العدل شنو؟ إعطاء الحق لذي حقه. فلا بد أن يفرض قبل هذه القضية الحق لشخص. فلو لم يكن يلاحظ حق مع القض عن هذه القضية فلا معنى لقبح الظلم. ولكن بعقلي القاصر هذا الإشكال غير وارد على المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، إذ هو يقول إن العقل يحكم بقبح الظلم بحسن العدل، ولكن إذا ثبت حق في مورد يقول قبيح، مثلا عصيان الله، عصيان المولى الذي كان ظلما قبيح، هو لا يقول لا نحتاج إلى فرض الحق في المرتبة السابقة على هذه الكبرى، هو يقول إن العقل لا يحكم بالحسن أو القبح إلا في العدل أو الظلم. والجواب الأساسي عن هذا الإشكال هو الذي قلنا آنفا، وهو نحن نجد من وجداننا أن العقل يحكم بقبح ضرب اليتيم إذا كان ظلما، يقول ضرب اليتيم قبيح، يقول عصيان المولى قبيح، إطاعة المولى واجبة لأنه ظلم لأنه عدل. نعم، إذا أراد السيد الصدر من أن العقل له كبريات أخرى يحكم فيها بالحسن أو القبح ولو لم ترجع إلى الظلم والعدل، مثلا العقل يقول الخيانة في الأمانة قبيحة، ولو لم يكن ظلما، أو حكم بالقبح لأن الخيانة كانت ظلما، ف فلا نشك في أن العقل ليس له حكم آخر غير تطبيق الظلم والعدل. في موارد العدل العقل لا يقول بوجوب العدل، العقل يقول بحسن العدل. الحسن غير ملازم للوجوب، مثلا الإحسان إلى الغير عدل، لا يحكم العقل بالإحسان، لا يحكم الشارع مثلا بالإحسان. نعم يمكن أن يحكم الشارع بالإحسان كما يحكم بوجوب السلام، ولكن العقل لا يحكم بوجوب الإحسان. ولا يصح أن نقول إن الشارع يحكم بوجوب الإحسان من باب الملازمة بين حكم العقل والشرع. هذا كله بالنسبة إلى التفصيل بين الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة اللفظية أو اللبية، مثل الإجماع مثلا والسيرة والاتصال وهكذا. التفصيل الآخر الذي قال به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وتبعه المحقق النائيني، وقال الشيخ الأعظم في الرسائل إن أول من تنبه والتفت إلى هذا التفصيل هو المحقق الخنصاري رحمة الله عليه في حاشيته على الروضة على اللمعة. قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إن المقصود من لا تنقض اليقين بالشك هو لا تنقض المتيقن بالمشكوك. ليش؟ لأن النقض إذا أسند إلى اليقين فلا يكون الاستصحاب نقضا لليقين بالشك، إذ اليقين تعلق بالحدوث بالسابق. الآن نريد ترتب أحكام الشك أو اليقين في اللاحق. عدم ترتب الأحكام في الآن اللاحق لا يكون نقضا لليقين. إذ قال رحمة الله عليه ما تيقنا فنرتب الآثار عليه، ما لم نرتب ما لا نرتب لا يكون متيقنا. وعلى هذا الأساس لابد أن يراد من النقض المعنى المسامحي المعنى المجاز، وأقرب المجازات هو إسناد النقض إلى المتيقن. فإن المتيقن أيضا لا نرتب عليه الآثار، إذ المتيقن كان الأمر السابق، كان الحكم حكم السابق. الحكم في الآن اللاحق لم يكن متيقنا. فإذا كان للمتيقن استعداد البقاء، وإذا كان المقتضي للبقاء موجودا، فيصح إسناد النقض إليه مجازا تسامحا. ليش؟ لأن المقتضى موجود بوجود المقتضي. إذا كان المقتضي موجودا فكأن المقتضى موجود، فكأن المقتضى موجود. أما إذا لم يكن المقتضي للبقاء موجودا فيصح إسناد النقض، ولكن مجازا بل يمكن أن يقال بعدم صحة الإسناد. وحيث كان بعد تعذر الحقيقة أقرب المجازات هو المتعين، فيكون أقرب المجازات هو إسناد النقض إلى المتيقن مع بقاء المقتضي. هكذا استدل على مختاره رحمة الله عليه. المحقق الخراساني رحمة الله عليه يقول إن النقض أسند إلى اليقين، واليقين باعتبار استحكامه وشدته يسند إليه النقض. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول النقض حقيقة هو نقض، يعني هو الفصل للشيء المتصل. نقضت غزلها كالتي نقضت غزلها. الحبل المشدود إذا فصل يقال نقض الحبل. اليقين ليس متصلا حتى يصح إسناد النقض إليه، والمتيقن أيضا ليس أمرا متصلا حتى يصح إسناد النقض إليه. ولذا قال إن النقض بالمعنى الحقيقي لا يمكن إسناده إلى اليقين ولا إلى المتيقن، بل لا بد أن يراد من النقض المعنى المسامح، المعنى المجازي. وحيث كان المتيقن إذا كان فيه اقتضاء البقاء فكأنه شيء متصل يسند إليه النقض مجازا. قال المحقق الخراساني رحمة الله عليه، جناب الشيخ ماذا تقول؟ إن النقض أسند حقيقة إلى اليقين لا إلى المتيقن. إن قلت إن اليقين كان سابقا الآن ليس لنا يقين، قال رحمة الله عليه إن العرف يلغى الزمان و یقول کنت متیقنا بطهارتک و الان لا تنقض الیقین. حینما تقول الیقین کان للسابق دون اللاحق، یعنی انت تلاحظ الزمان فی الیقین مع ان العرف یلغا و یقول مثلا هذا الشخص كان سمينا الان كان نحيفا. اذا قال الشخص اسكت كان سمينا سابقا، قال روح، هذا الشخص كان سمينا والان كان نحيفا. كان سمينا كان لا، هذا الشخص سمين هذا الشخص نحيف. لا يلغى الزمان، فإذا ألغى العرف الزمان فيصح إسناد النقض إلى اليقين حقيقة، يعني أن المحقق الخراساني يقول اسناد النقض الى اليقين اسناد حقيقي بعدما القى العرف الزمان عن اليقين، بل الكلام تتمه ان شاء الله يوم السبت بشرط الحياه والتوفيق. صلى الله على محمد واله الطاهرين، لعنه الله على اعدائهم اجمعين.
لما ذكر الكلام دقيق.